الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن تحدثنا عن فكر الرفض وفكر الخروج، تحدثنا عن الخوارج وتحدثنا عن الروافض إجمالا، وهذا هو الذي يعنينا في مثل هذه الدراسة القصيرة. لا يعنينا تتبع الأسماء ولا التيارات ولا الأفكار في هذا الفكر القديم، لكن يعنينا ما يستمده الناس اليوم من هذه الأفكار، لكي لا يصبح الحديث عن الفرق مجرد حديثا تاريخيا، وإنما يبقى الحديث عن الفرق حديثا تحذيريا لنعرف ما نعتقد. يعني إذا كان المسلم لا يعرف ما يعتقد فماذا ينتظر منه؟ إذا كان المسلم يزاوج بين الأفكار والعقائد فلن يكون على الحق أبدا، ولا نريد للواحد منا أن يكون على مذهب أهل السنة تقليدا من غير أن يعرف الأفكار والمذاهب والآراء، لكن لا بد أيضا أن يكون على مذهب أهل السنة من منطلق الاستنارة والقناعة بهذا المنهج، نعلم أن هذا المنهج هو المنهج المعصوم، لأنه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه منهج التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما هذه الأفكار فهي أفكار من شذ، أفكار من شذ عن هذا المنهج، وأفكار من خرج عن هذا المنهج. رأينا كيف أودت بهم هذه الأفكار، وكفى بهم أنها أخرجتهم عن مسمى وعن إطار منهج السنة ومنهج الجماعة. نريد اليوم أن نتكلم عن مدرسة شهيرة في التاريخ الإسلامي، وأيضا أذكركم أن هذه المدرسة لا زالت لها رواسب، ولا زال بعض الناس يتكلمون بلسان أهلها على الشاشات والقنوات وربما في المنتديات. هذه المدرسة هي مدرسة أهل الاعتزال، والذي يدرس منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد، في عقيدته في الله عز وجل، يرى أن أهل السنة ينحون باللائمة على هذا الفريق. يعني أكثر ما يلام من فرق الضلال وأنت تدرس توحيد الله عز وجل الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم تحرروا تماما من الأثر، تحرروا تماما من النص، لأنهم جعلوا عقولهم هي الحكم وهي الفيصل. ومدرسة المعتزلة أو فرقة المعتزلة لم يعهد لها في التاريخ جماعة تعيش في مكان، وإنما أفكار تتلاقح وتتزاوج وتنتقل من رأس إلى رأس. وما كان المعتزلة يتعصبون كأصحاب أفكار، وإنما كان الواحد منهم يسمح لنفسه أن يخرج أيضا عن أفكار المعتزلة، مع أنه معتزل لكن يخرج على أفكار شيوخ، وربما يصل به الحال إلى أن يكفرهم، يقول هؤلاء ضلال وكفار، مع أنه ينتحي المذهب في أصله وأساسه. وكان ظهور هذا المذهب أيضا بسبب الفرقة التي وقعت بين الصحابة. يعني انظر كيف كان لهذه الفرقة تأثير في عقائد المسلمين. الخوارج خرجوا بعد هذه الفرقة، الروافض تأصل مذهبهم بعد هذه الفرقة، المعتزلة أيضا تأسس مذهبهم وتأصل بعد هذه الفرقة. ولهذا نحن نعرف القصة المشهورة، قصة واصل بن عطاء، وهي القصة التي يقولون أن بسببها سمي هو وأتباعه معتزلا. كان واصل يدرس في حلقة الحسن البصري. القصة دي سواء ضعفها البعض أو وثقها، وهي قصة مسلمة في التاريخ، لكنها بتعطينا ملامح من أهمها بروز ووضوح منهج أهل السنة، وأن من أعلام أهل السنة في هذا التوقيت الحسن البصري، سعيد بن المسيب في المدينة، سعيد بن جبير في العراق، الأوزاعي في الشام، ثم من بعدهم تجد ابن المبارك، تجد الليث ابن سعد، تجد مالك، تجد الشافعي، تجد أحمد، ثم تجد فقهاء الحديث البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن مالك. لاحظ أن هذه الأسماء البعض يحاول أن يتمرد عليها. والنهاردة مدرسة الاعتزال الجديدة همها الأول التمرد على البخاري. لماذا؟ لأن البخاري أقدس المقدسات عند المسلمين بعد كتاب الله. لا أعني البخاري كشخص، ولكن أعني البخاري ككتاب. البخاري ككتاب، كتاب مقدس عند أهل السنة، لا لشخص البخاري ولا لعظمة البخاري، ولكن بسلامة منهج البخاري وقوة منهجه أمام النقد العلمي. ولا أعلم كتابا في تاريخ البشرية تعرض للنقد على مدى التاريخ في حياة مؤلفه وبعد وفاته مثلما يتعرض كتاب البخاري. لكن للأسف أن الكتاب يصمد أمام النقد العلمي، لكنه لا يصمد أمام النقد الذي لا يقوم على أي أساس، الطعن يعني الذي لا يقوم على أي أساس. المدرسة العقلية المعتزلية مدرسة التحرر من النص، والتحرر من النص، أنا عندي النص يعني مقدس، يعني قال الله هذا مقدس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقدس عند أي مؤمن، عند أي مسلم. ودول مدرسة التحرر من المقدس. فأما بالنسبة للكتاب فلا يملكون أن يرفضوا، لكن لجأوا إلى التأويل التحريفي، تحريف تحت مسمى التأويل سائر، التأويل في لغة العرب، التأويل عند المفسرين، التأويل عند علماء أصول الفقه، التأويل عند الفقهاء، التأويل سائر. حتى إن ابن جرير الطبري سمى كتابه، سمى إيه؟ ها؟ تفسير الطبري في تأويل آية القرآن. فالتأويل هو تأويل بمعنى صحيح، يعني تفسير، يعني تفسير، يعني وصول للمراد من النص أو المراد من النص، ما النص اللي بيخطبنا. لكن دول وصلوا إلى تأويل تحريفي، النص ماشي في اتجاههم ما ياخذ اتجاه آخر بعيد، ويقول هذا هو هذا مع القرآن. أما مع السنة فلم يبذلوا جهدا في التأويل ولا في التحريف، وإنما قالوا هذه أخبار أحد. يبقى أنا أرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره من أخبار الأحاد. النهاردة المدرسة الموجودة، بل إن بعض الشاشات متخصصة في عرض هذه الأفكار اليوم، ويسمي الواحد منهم نفس المفكر الإسلامي أو المخرف الإسلامي، وهدفه واضح هو الطعن في النصوص أو الطعن في المقدس. ويأتي هذا الطعن عبر مراحل. المرحلة الأولى أن تراث الفقهاء ده مش مقدس، نحن لا نقدس تراثا ولا فكرا بشريا، وإنما نقدر إجماعا، يعني فكرا أجمعت الأمة على الفهم المعين فصار إجماعا، والإجماع عند أهل السنة حجة. لكن هؤلاء يريدون أن يتمردوا على كل المنقول، ثم يقول لك هذه المقالة بينك دونك كتاب الله، فافهم معقول يعني تحكمنا الأفكار والأفهام اللي بقالها 1000 سنة أو 1400 سنة ونظل ندور في ساقية هذه الأفكار؟ هو ده الفكر السلفي، الفكر السلفي الذي يعتبر منهج أهل السنة في الفهم. عشان كده كتاب الله وإيه؟ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة المجمع عليه، مش مختلف فيه، مختلف فيه في أقوال، إنما المجمع عليه ومسائل العقيدة مجمع عليه في الجملة مجمع عليه. ففريق المعتزلة من أول لحظة بدأ يتمرد على هذا، فيرد السنة بأنها أخبار أحد وأخبار أحد لا تلزمني في المعتقد، المعتقد يحتاج إلى يقين، ودي أخبار أحد ظنية مش يقينية مش قطعية، والقرآن قطعي على عيني وعلى راسي، بس مش فهم القرآن قطعي، فأنا مستعد أفهم زي ما عايز، والقرآن حمل لي وجوه، واشمعنا نقيد أنفسنا بهذا الفهم؟ هذا كلام قديم جدا. القصة التي نذكرها جميعا أن واصل كان يجلس في مدرسة في مجلس الحسن، حسن أنه يجلس في الكوفة أو في البصرة، له مجلس يأتيه من يطلب الحديث، يأتيه من يطلب الفقه، يأتيه من يطلب العلم، يأتيه من يطلب المعتقد الصحيح. كان العلماء يعني يتعلمون ويعلمون الدين بشموله. فجاء رجل فسأل هذا السؤال: يا إمام، ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ ومصيبتنا يا أخواننا في الأسئلة التي يمليها الشيطان على أهلها. بالأمس يعني في مسجد التوحيد بالعاشر سؤال، كنت أتكلم في قضية العقيدة الطحاوية، في قضية قول المصنف الطحاوي والميثاق الذي أخذه الله حق والإيمان بالقدر. فبيأتي السؤال: نفرض أن رجلا كتبه الله في الكتاب الأول شقيا، ثم هو يعمل بعمل السعداء، فأنا على الفور قلت يعني أنا مع احترامي وتقدير الأخ كتب السؤال، لكن هذا السؤال أم له الشيطان؟ سؤال إبليس، لأن ويرد بسهولة جدا: من قال أن الذي كتب في الكتاب الأول شقيا يعمل بعمل السعداء؟ إلا في حالة واحدة، حالة إيه؟ فيما يرى الناس، واحد بيمثل على الناس، واحد منافق بيضحك على الناس، وربنا يخدع أمثال هؤلاء لا يخدعون الله. لكن الأسئلة أحيانا تأتي ولا طائل من ورائها غير الطعن في بعض الأشخاص، فالسؤال عن مرتكب الكبيرة له دافع، السائل عنده دافع، هو إيه؟ هو السائل عايز يسأل عن معاوية وعلي، عن طلحة والزبير وعائشة وعلي وعمار، هو عايز يقول الناس دي تقاتلت والقتال كبيرة، يبقى مرتكب الكبيرة حكمه إيه؟ وينسى السائل فضائل هؤلاء، وينسى السائل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وينسى السائل جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك أنه يريد، فإذا قلت له كفروا يقول لك الله أكبر. دي كانت موجودة منذ القديم وموجودة اليوم. عشان كده لما جاء مرة راجل من أهل مصر، وكان دايما الضلال في إيه، في العراق أو في مصر، فدخل على عبد الله بن عمر، ومش السبب ان اهل مصر ضلال او اهل العراق ضلال، سبب البعد عن موطن الوحي، الفرق بتظهر بالبعيد في الدرة. رجل من أهل مصر جاء كأنه كان بيحج أو بيعتبر، فقابل عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، إني سائلك أنشدك بالله إلا أجبتني بالحق والصدق. هل هو ابن عمر مصاب ولا كذاب ولا؟ قال: سل. قال: أولا، أليس عثمان ممن تخلف عن بدر؟ لم يشهد بدرا؟ قال: نعم، بلى لم يشهد. قال: ولم يبايع تحت الشجرة؟ قال: بلى. قال: وفر يوم أحد؟ قال: بلى. قال: الله أكبر. بس بالثلاثة دول يبقى عثمان إيه؟ ابن 60 في 70. يبقى هو نفسه عنده توجه معين، واضح ان الرجل عنده عقيده رافضيه، والروافض اعدى اعدائهم مش معاويه، عثمان. ولا ادري سر العداء لعثمان بهذه الصوره. عثمان ما قاتل عليا ولا خرج على علي. علي كان بمثابه الوزير لعثمان. الله اكبر، خلاص قال مش محتاج بقى تعليق. فقال له: انتظر انتظر اسمع. قال: أما أنه قد تخلف عن بدر فإنه تجهز لها وأراد الخروج، وكانت امرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرضها، وأسهم له سهم من شارك في الغزوة. وأما بيعة الرضوان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع بيده عن عثمان، فقال: هذه عن عثمان. فكانت شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يمينه. وهي بايعة الرضوان أصلا كانت بسبب عثمان لما أشيع أنه قتل. وأما أنه فر يوم بدر، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه قد غفر. فر يوم أحد، فإن الله أخبرنا إيه؟ قد غفر عن له معافى عنه. ثم قال له: اذهب بها إن شئت، اذهب بقى بها إن شئت. يبقى الهوى يحرك، والهوى ودائما صاحب الهوى يميل به الهوى عن الحق. عشان كده لما تحب تدرس المعتقد دراسة صحيحة، جرد قلبك ونفسك عن الأهواء. قول: يا رب أنا عايز أدخل الجنة، ولن أدخل الجنة إلا بمعتقد صحيح. يا رب وفقني لهذا المعتقد الصحيح. دي أول شيء، إنك بينك وبين ربك متعلق قلبك بالله إنه يوفقك للمعتقد الصحيح الذي يكون سببا إلى الجنة. وده مش عجيب، ده الرسول كان بيقول كده: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي اهدني إلى الحق الذي اختلف الناس فيه والخلاف بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى مهم جدا أنني أربي نفسي يا أخوانا عشان أبعد عن الأهواء، أنني عايز معتقد صحيح. والمعتقد الصحيح مش هحصله التقليد، ولا هحصله بهوى، ولا هحصله بتقدم انني لابد الناس تشاور علي، لازم اكون انا صاحب رايه في المعتقد. لا، انا اكون تبع الحق، اكون ذيلا للحق، لا ان اكون اماما في الباطل والعياذ بالله. الرجل جاء وقال: يا امام، ما تقول في مرتكب الكبيرة؟ طب عشان نتكلم في مرتكب الكبيرة محتاجين، ولاحظوا هذا لم تكن الأصول أصلت في هذا التوقيت، فالإمام الحسن البصري ينظر في النصوص والأدلة، وهو معلوم أنه مرتكب الكبيرة لا هو كافر، عشان نحكم عليه بالكفر والنار والخلود، ولا هو مؤمن مستكمل الإيمان عشان أقول ما شاء الله عدى العين. فعشان اتكلم عن مرتكب الكبيره، المصر على الكبيره، اللي هيموت على الكبيره، لابد انني اؤصل قضيه الايمان وقضيه الذنب والمعصيه. والكلام ده كان قبل التأصيلات كما قلت لكم، ما كانش فيه عبارات جاهزة ومحفوظة. فهو الحسن بيصيغ الجواب، يفكر في الجواب، يفكر في السؤال، ثم يصيغ الجواب، فإذا بأحد الجلوس في الحلقة قال: أما أنا فأقول، أنا عندي رأي وعندي قول، أما أنا فأقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ومن هنا عرف المعتزلة بأصل المنزلة بين المنزلتين، ثم اضطربوا في هذا الأصل. طب يعني إيه؟ يعني في النار ولا في الجنة؟ ما هو لا مؤمن، المؤمن رايح الجنة، والكافر رايح النار، مخلد في النار والعياذ بالله. طيب اللي في المنزلة بين المنزلتين ده فين ورايح فين؟ فغلبوا حكم النار عليه، قالوا: وهو في النار خالد مخلد. ولهذا اللي بيدرس منهج المعتزلة دراسة نقدية يقول لك إن المعتزلة مخانيث الخوارج، هم قالوا بقول الخوارج في مآله وحقيقته وإن لم يقولوا به في ظاهره. الخوارج على طول قالوا مرتكب الكبيرة كافر وراح بداية، خلاص عندهم صراحة، وحكموا بتكفيره وقاتلوه، أعلنوا القتال عليه. المعتزلة قالوا: لا، هو مش كافر ومش مؤمن، بس هو في منزلة بين المنزلتين، بس هيخلد في النار. فوصلوا إلى نفس المآل. وطبعا المقالة هنا قد تصدر بسرعة، قد تصدر فيها شيء من التسرع. الرجل الإمام لسه بيفكر، ما أجابش، لكن ده على طول إيه؟ أعطانا جواب، ثم قام واعتزل الحلقة. واللي عايز يجي ورايا يجي، طبعا من على شاكلته ممن يحبون هذا المنهج قاموا وصاروا في ناحية في المسجد، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فعرفوا بالمعتزلة. وكان واصل ابن عطاء يفسق كما قلت لكم أحد الفريقين المتقاتلين في الجمل، لا على التعيين. يعني أقول لك واحد منهم فاسق، تقول لي الفريق اللي فيه علي، أقول لك ما أعرفش. تقول لي الفريق اللي فيه طلحة والزبير، أقول لك إيه؟ ما أعرفش. وكان يقول: لو شهد أحد الفريقين مع الآخر، لو شهد أمامي في قضية على باقة بقل لرددت شهادتهما. قال: كما ترد شهادة المتلاعنين، لما الرجل بيلاعن زوجته والزوجة بتحلف انه كذاب، بيحدث اسقاط للعدالة واسقاط للشهادة. طلع بعد كده تلميذه عمرو بن عبيد وقال له: انت هتحيرنا ليه؟ انا عندي الفريقين ساقط العدالة. يبقى واصل ابن عطاء قال: احدهما ساقط العدالة من غير تعيين مني، انا ما اقدرش اعينه. عشان كده كان بناء عليه لو شهد اصحاب علي يقبل الشهادة، ولو شهد اصحاب طلحة والزبير يقبل، لكن لو تعارضوا امام بعضهم الاثنين يرد. إذن هو بيرد شهادتهم مش مطلقا، لكن بيرد شهادتهم لما يقف أمام بعض. جه عمرو بن عبيد وقال له: لا، أنا رايح دماغي هم كلهم من ساقط العدالة وساقط الشهادة. ومن هنا أخذ منهج المعتزلة يتبلور ويتطور. كل إمام من أئمة المعتزلة بيحط حتة خاصة بيه، بيصيغ المذهب صياغة مختلفة. حتى إن صاحب الفرق بين الفرق البغدادي الأشعري لما عدد فرق المعتزلة عدد لي 20 فرقة، وفي الحقيقة تجد إنهم 20 إمام، كل إمام له بعض المقالات المختلفة عمن سبقوا، حتى إن بعضهم كما قلت لك كان يكفر بعضا. والبلوى عمت بهذا الفكر في أواخر القرن الثاني. يعني الفقه ده نبت بعد الفتنة زي غيره من الأفكار. لكن هذا الفكر كان بعض الذين يؤصلوه عندهم عقول متميزة. عشان كده الإمام أحمد يقول لك ما تعرضش نفسك لفتنة المبتدع، أنت لا تأمن على نفسك. ما تقولش أنا طالع طالع فتح صدري ورايح أدفع وأبحر هذه البدعة، سرعان ما تأتي وقد تشربت به. لأن دول ناس كان عندهم، ما كانوش ناس يخرفهم، هو تخريفهم وتحريفهم جاء بسبب أنهم تمردوا على الكتاب والسنة. لكن كان عندهم من القياسات العقلية والقدرة على الإقناع ومن البلاغة ما يضرب به المثل. وانتم فاكرين ان انا قلت لكم ان عمرو بن عبيد هذا كان رجل عنده لثغة في حرف، حرف ايه؟ الراء. طبعا هذه لثغة معروفة في بعض الناس، تجد لا يحسن نطق هذا الحرف، وطبعا لان دي عيب مش قادر يتخلص منه. فكان احيانا يخطب الخطبة او يتكلم بالكلام الطويل لا يأتي بحرف الراء، يعني شوف بينتقي، عنده قدرة على معرفة المترادفات لدرجة ان يجيب الكلمة لا فيهاش حرف الراء مكان الكلمة اللي فيها حرف الراء ويأتي حديثه متصلا مفهوما. فكان يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة. كذلك واصل كان ايضا يا اخي انه كان جالس يتعلم في مدرسة الحسن البصري، وكثير منهم كان عندهم قياسات عقلية، ولا شك انهم كتبوا في علم اصول الفقه، وبعض كتابات المعتزلة في علم اصول الفقه موجودة الى اليوم. يعني ابي الحسين البصري هذا كتابه مشهور اليوم، كتاب اصولي، والرجل على منهج الاعتزال. الزمخشري المفسر اللي بيشاق ليه بالبنان كتابه، واللي عايز يتعلم البلاغة والفصاحة يقرا تفسير الزمخشري، يعني يشاق ليه بالبنان في هذا الباب بليغ جدا، ده معتزلي. لكن اللي هيقرا عايز الفصاحة نقول له خد بالك ما تجيبلناش مع الفصاحة ترك السنن ورد السنن والأخبار، ما تجيبلناش مع الفصاحة الطعن على الأخيار. لو قريت في التفسير ده خليك بصحصح. وهكذا المعتزلة اتفقوا على خمسة أصول. هذه الأصول التوحيد، وشوف يعني الأسماء براقة، التوحيد بالكلام اللي كان بيتكلم فيه الدكتور محمد النهاردة في التوحيد وترك الشرك المعتزلة أصلوا هذا. إيه تاني؟ العدل. العدل بيتكلموا في معاني سامية. العدل. إيه تاني؟ الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين. لكن سبحان الله تجد أن توحيد المعتزلة توحيد تأويلي تحريفي جهمي مبني على نفي صفات الله. أول من نفوا صفات الله وحرفوا في هذا الباب المعتزلة، وقبلهم الجهمية. وساعات البعض يعد الجهمية، يعد الجهمية من فرق المعتزلة، لكن في فرق كبير بين جهم مؤصل مذهب الجهمية وبين المعتزلة في مسألة واضحة المعالم، أن المعتزلة كانوا قدرية. يعني إيه قدرية؟ ينفون القدر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في أول صحيح مسلم، يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني جديد ومستأنف، يعني الله لا يعلم ماذا أنت فاعل إلا بعد أن تفعل، أما قبل أن تفعل فالله لا يعلم، ولو علم فإن هذا لا يستقيم مع العدل، لأنه لو علم يبقى لابد أن أنت هتعمل، ولو عملت يبقى أنت مجبر. افترضوا هذا الافتراض فنفوا العلم السابق، ولهم في هذا يعني لما في قضية العدل ونفي القدر هذه وقعوا في أمور خطيرة. من أخطر هذه الأمور أنهم قالوا إن ما يقع في الكون من شرور الله نهى عنها ولم يردها. لحد كده معقول الكلام؟ يبقى السؤال، طب وقعت رغبا عنه يسكتهم أو يقرهم. عشان كده من ضمن النوادر اللي ذكرها شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي أن رجل دخل على واصل بن عطاء أو أحد أساطين المعتزلة في جلسته كده، قال لهم يا أخوانا لقد سرقت ناقتي، ادعوا الله أن يردها علي. سرقت ناقتي، ادعوا الله أن يردها علي. فرفع واصل يده وقال اللهم إنك قد أردت ألا تسرق ناقة فلان هذا فسرقت، اللهم فردها علي. فقال له لا مش عايز الدعوة بتاعتك. قال له ليه؟ قال له عشان ربنا أراد إنها لا تسرق فسرقت، أنا خايف يجي يردها علي ما تتردش، ما هو أراد ألا تسرق فسرقت، وإنت بتقول له ردها علي أنا أخشى إنها لا ترد علي. يبقى قد تجد إن البسطاء قد يردوا على هذا المعنى، ودي المسألة الخطيرة اللي وقع فيها المعتزلة عشان يثبتوا العدل. أثبتوا العدل، خد بالك، عشان يثبت عدل الله، وقال لك انت اللي بتعمل افعالك وانت اللي بتخلق افعالك، تصرف بك بعيد عن الخلق في هذا المجال، وانت التي تخلق او الشيطان الذي يوجد. وكل واحد من ارباب المقالات والفرق بيبقى له تعلق بوجه من وجوه النص. اوعى تفتكر ان تمرد المعتزل على النص كان تمرد كلي، لا ده كانوا دايما برضه بيعرفوا يقرأوا القرآن وبيعرفوا يطلعوا منه معاني، ومال الزنخشان عاملها تفسير ازاي، وبرضه بيبصوا في السنه، ولو لقوا حاجه تخدمهم على طول بيدرسوها ويجيبوها. لكن المصيبه لما يلاقي الحاجه تخالف هواه فيرفضها ولا يقبلها. انا هنا في الصفحات اللي الشيخ رجب وعاد بيصورها لكم، انا ذكرت هنا يعني حوالي سته من اسماء الفرق المعتزله: الغيلانيه اول من تكلم في القدر، الواصلية واصل بن عطاء، العمرية عمرو بن عبيد، النظامية أتباع النظام، والنظام ده من أسوأ المعتزلة في أفكاره، الهشامية أتباع هشام الفوطي، الجبائية والبهشمية أتباع مين؟ أبو علي الجبائي وولد أبو هاشم الجبائي، والاثنين دول اللي أبرزوا لنا أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري تربى في حجر أبي علي الجبائي، فكان أبو علي زوجا لأمه ورباه ابن أبي هاشم، بس ابن أبو هاشم كان أكثر برا بأبيه فصار إماما في الاعتزال بعده. لكن ابن امراته أبو الحسن الأشعري خرج عليه بعد 40 سنة ينتقد فكره وفكر المعتزلة وينتصر لمنهج أهل السنة. كما قلت إن أشهر المسائل التي خاض فيها المعتزلة مسألتان. احنا مش هنتكلم عن الأصول الخمسة بتاعتكم ولا، كلامنا كلام عام وسريع. أشهر هذه المسائل مسألتان: كلامه في التوحيد، نفوا فيه صفات الله عز وجل، وتطرفوا في هذا النفي جدا. أنت شفت نفو علم الله، تيجي بقى تقول له ربنا يقول والله بكل شيء عليم، يقول لك اه عليم بما هو معلوم، يعني يعلم، اه هو كأن ربنا يعني له رؤية يرى ويشاهد ويعلم فلا يخفى عليه، لكن ما لم يوجد بعد. لو أثبتنا إن الله يعلمه، ودي الحجة أو الشبهة اللي تبقى في قلوب البعض، يقول لك ما ربنا عارف أنا رايح النار، طب انا ذنبي ايه؟ اول من اثر هذه الشبهه بهذه الطريقه المعتزله، ربنا كتب فلان الفلاني ده في النار. نضرب مثل حقيقي: ابو جهل في النار، ابو لهب في النار، مش ربنا قال تبت يدا ابي لهب وتب قبل ان يخلق الخلق؟ كلامه. طب ذنب ابو لهب ايه؟ ذنبه ايه؟ العباس يسلم ويبقى من خيار الصحابة، وحمزة يسلم يبقى سيد الشهداء، لكن أبو لهب يكفر ويبقى تبت يدا أبي لهب وتب جنبه إيه؟ ما هو المفروض إنه إيه؟ إن أراد الله هذا. فكيف يحاسب العبد على ما أراده الله لا ما أراده العبد؟ طبعا هنا في مغالطة عظيمة، مغالطة عظيمة. نسأل سؤال بصورة أخرى، أبو لهب أراد التوحيد ومتابعة الرسول فمنع، ولا أراد تكذيب الرسول وعدم القيام بالرسول؟ الأظن اللي يقول كده يبقى كذاب. ده من أول لحظة قال له أليها تبا لك أليها تجمعتها، وكان الرسول يدعو القبائل وأبو لهب يمشي وراه، اوعوا تسمعوه، اوعوا تصدقوا، ده ابن اخويا وانا عارفه ده كذاب. فكان يصد الناس عن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت لما عرفت السؤال بهذه الطريقه طلعت لي ابو لهب بريء ومسكين وبيعذب بلا ذنب جناه. قال لا، ما هو ابو لهب مش كذب، هو ربنا ما عرفش انه كان كافر. هو بقى كافر لما بقى كافر، ربنا عرف لما بقى كافر. فصار عندي مدرستين، مدرسه الجبر اللي تقول لك والله انا بنفذ حكم ربي، ودي المدرسه دي بتكثر في بعض العباد من الصوفيه، يقول لك يا اخي يعني ايه انا ماشي مع عباده الله، زي برضه الشيعه بعض الروافض اما يحبوا المدرسه دي يمشوا فيها، يقول لك عشان الامام المعصوم مش هيخرج الا اذا ملئ ظلما، يلا نملاها ظلما عشان يخرج بقى، ما احنا عايزينه يخرج. طب ما انت هيخرج وانت ظالم مش كده؟ فالذين يقولون هذه المقاله ينسون ان للعبد اختيارا، وان العبد يسقط عنه التكليف اذا سقط عنه الاختيار. خدوا بالكم الحته دي، ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا من سن قد ايه؟ البلوغ. طب اشمعنى بيكلفناش قبل البلوغ؟ يقول لك عشان انت لسه عقليتك يعني اقل من ان تكلف، مع ان انت واد قريب واد ذكي وفاهم وواعي، بس ربنا شفقة ورحمة ورأفة لم يلزمك الا بعد البلوغ. طب والعمل الاعمال الحسنة الصالحة اللي بعملها قبل البلوغ هتحاسب هتثاب عليها؟ طب والاعمال غير الحسنة أو الأعمال السيئة ربنا هيعفو عنها؟ يبقى البلوغ هنا معيار التكليف. طب الولد بلغ مجنونا، ما شاء الله لحيته طلعت وشاربه وطلع، لكن مجنون مكلف. طب ليه مش مكلف؟ لأنه ليس معه مناط التكليف وهو العقل. وليه العقل؟ عشان هو هيختار بناء على العقل، هيختار كده او كده، ده غلبان ما بيختارش حاجه، فربنا رفع عنه القلم. طب انت نمت وانت نايم قلت كلمه الكفر، لا شيء عليك. ليه؟ لانك نائم والنائم قد رفع عنه القلم، وهكذا. يبقى ربنا جعل العقل مناط التكليف، وانتوا عايزين تلغم الاراده والاختيار، إما أنك تبقى جبري أو أنك تبقى قدري من نفاة القدر. طبعا الفكر ده لم يخترع في 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 في, في أهل الإسلام، ولكن تسلل للمسلمين من مدارس قديمة، وفي فلسفات قديمة قبل الإسلام موجودة، واللي بيتأثر بفلسفة وينقلها أو ينقل بعض ما فيها إلى الإسلام يأتي بهذا المعنى. فانتوا عارفين ان كان في زي ما قلنا الغيلانيه، غيلان الدمشقي هذا، ومعبد الجهني، دول بداوا في البصره بالحديث عن نفي القدر عشان يثبتوا العدل الالهي، قالوا ما فيش قدر. وانتوا عارفين الحديث، حديث يحيى بن يعمر يقول انطلقت الى مكه انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، وفي أول كلامه قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. يبقى أول واحد جاب لنا بدعة الحديث الكلام في القدر مش معنى أنني بتكلم فقط. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في القدر، الصحابة نقلوا كلام الرسول في القدر، وفي كتاب البخاري كتاب القدر، وفي كتاب مسلم كتاب القدر، ده كلام في القدر بس كلام منضبط بالشرع. لكن ده تكلم ببدعة، فأول واحد جاب لنا بدعة نفي القدر مع عبد الجهني في البصرة. لكن البدعة دي نشأت في الشام، أنشأها غيلان الدمشقي، وبتوع البدع بيتواصلوا باللاسلكي، بينهم دايما توارد أفكار واتصالات، فانتقلت بسرعة للبصرة مع معبد الجهني. فمعبد الجهني قال لا قدر، إنما الأمر أنف. عشان كده يحيى بن يعمر يقول فقدر لنا عبد الله بن عمر. قالوا يعني خد بالك احنا بنسمع كلام ظاهره حلو ظاهره جميل، ربنا ما يظلمش أحد يا أخوان، كلام جميل، يبقى ربنا لن يقدر شيء، يبقى ربنا لم يعلم بما ستفعل أنت بعد لحظة، يعلم بعدما تفعل. طب ما أنت هنا إيه في بطن سيء، أنت بتنفي عن الله العلم، يعني بتنسب لله ضد العلم وهو الجهل، يبقى هنا إيه فالكلام بيبقى له ظاهر. طيب عشان كده يحيى بن يعمر هو إمام، وحميد بن عبد الرحمن قالوا نسأل حد من الصحابة، خاصة إن قضية القدر مهما تكلمنا فيها بالنص ومهما تكلمنا فيها بالتسليم والرضا ومهما رددنا شبه القدرية والجبرية تبقى فيها جزئية فوق حد الإقناع. واخد بالك؟ جزئية أنت مش قادر تسلم لها، جزئية تحتمل أن ترد عليك بسببها الشبهة. عشان كده دايما علماء أهل السنة يقولوا القدر سر الله في خلقه، فيه في القدر سر، لماذا هدى فلانا ولماذا أضل فلانا. أهل السنة عشان يتكلموا في المسألة دي يتركوا المسألة نفسها ويتكلموا في صفات الله، ودول المعتزلة نفوا صفات الله. فأهل السنة يتكلمون عن العدل، الله عدل لا يظلم، ودي قاعدة هل تشك فيها؟ اللي يشك فيها يرفع ايده، المعتزلة قالوا انا ارفع ايدي، ما انت بتقول لها دخل ابو لهب دخل النار، ده مش عدل، يبقى ابو لهب ربنا ملوش دعوة بيه هو اللي اختار، ده منهج ايه المعتزلة؟ قال لك عشان اثبت العدل على كما اتصورك عدل يبقى ربنا ما كانش يعرف ان ابو لهب هيختار الكفر. وهكذا ابو طالب يا اخي بيدافع عن النبي 12 سنة بيحوطه وبينصره وبعد برضه مش عايز يؤمن، وده عدل؟ فين العدل؟ فأهل السنة يقولوا مع العدل في حاجة اسمها الحكمة، يعني لماذا هدى فلانا ولماذا أضل فلانا، هل يفعل ذلك عبثا؟ لا، احنا ننفي عن ربنا العبث، ربنا ما مسكش الناس طلعهم من ذرية آدم وقعد يلخبط فيهم يلخبط فيهم وراح ناطرهم، اللي راح ناحية اليمين راح الجنة واللي راح ناحية الشمال، ده اسمه عبث، ربك منزه عن العبث، ربك لا الحكيم لا يفعل الشيء إلا الحكمة البالغة، ومن حكمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة، ألا لله الحجة البالغة. يبقى لما تثبت العدل وتثبت الحكمة وتثبت ثالثا لنفسك الجهل، أنا ما أعرفش الحكمة في هداية فلان وإضلال فلان، هل وقفت أنت على الحكمة؟ هل تعرفها؟ الجواب إيه؟ لا، أنا أجهل الحكمة. طب لماذا تخوض؟ إذا كنت تجهل الحكمة في لماذا تخوض؟ ودائما يعني اي واحد يجهل الحكمه يا اخوانا يعترض، ما انتوا شفتوا ربنا قص علينا قصه موسى والخضر، وموسى ده نبي مكلم كليم الله، وموسى احد اولي العزم من الرسل، ولما سئل موسى سئل في بني اسرائيل اي الناس اعلم، قال انا، الراجل ما غلطش. لما تسال نبي بني اسرائيل ورسول بني اسرائيل وامام انبيائهم موسى اي الناس اعلم، مستني يقول لك ايه؟ ما بيقولش انني اعلم من الملائكه او من الله، السؤال اي الناس اعلم؟ قال انا. فرب العزة أراد أن يعلمه أن هذا الجواب فيه تزكية، فيه تزكية للنفس، وأن هناك من يعلم ما لا يعلم. فقال له: اذهب إلى مجمع البحرين ستلقى رجلا صالحا عنده من العلم ما ليس عندك. وبالفعل لما التقى موسى والخضر ركبوا السفينة، جاء عصفور فنقر نقرة من نهر النيل، خد بق مية، طبعا البق بتاع العصفور يعني لا يساوي شيء. فالخضر قال له: أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت. وهو علم الله ده نجيبه منين؟ هنجيبه من الأنبياء بالوحي. قال له: أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، ومثل علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا في علم الله كمثل ما أخذ العصفور من ماء البحر. إذا علم ربنا بكل شيء محيط. الشاهد هنا إن الخضر أول حاجة عملها، طبعا في اشتراط بالصحبة، أنا جاي أطع مشوار طويل عشان صاحبك، هتصحبني هتمشي معايا؟ همشي معاك. في شرط. ايه هو الشرط؟ ما تتكلمش بأي حاجة اعملها الا لما نتكلم، الا لما اذن لك. شرط واضح، لا تسألني حتى ايه احدث لك منه ذكر. فاول حاجة شافها موسى لقى الخضر راجل معروف في الحتة، شاور للسفينة: اتفضل يا فلان يا إمام، رجل له وضعه وقدره. فركب الخضر هو وموسى السفينة، والناس أكرموه أخذ إكرام، فما كان من الخضر إلا مسك الشاكوش والقدوم بتاعه قاعد يكسر في جدار السفينة. تكسير جدار السفينة قد يعرضها للغرق، قد وقد لا يعرضها، لكنه يعني إساءة ولأصحاب المال الذين أكرمونا. طب إيه رأيكم في العمل ده؟ أي واحد عنده إيمان بالله وحب لرد المعروف بالمعروف ينكر. فعلى طول موسى قال له إيه؟ أخرقت السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فذكروا الخضر بالعهد: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. مش وقت الكلام دلوقتي، خلاص موسى افتكر الشرط، افتكر يصحب نبي ما بيلعبش، فتذكر الشرط. لكن طبيعة الحال اللي مش عارف الحكمة هينكر. المسألة أكثر، نزل لقى صبي راح مموته، لا ده ما يستفدش عليه أبدا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، معقول؟ فبرضه ذكروا بالشرط. التالت بقى أعجب وأعجب، دخلوا بلد جعانين هلكانين عايزين يأكلوا عايزين يشربوا عايزين حد يقابلهم، ولا حد عبرهم. مدينة بلد كاملة قرية كاملة ولا واحد لهم اتفضلوا. وبعدين مع التعب والإرهاق لقى حائط البيت أو حائط يعني هيقع تعبان، قال لك قال له والله نهد ده ونبنيه. طب يا عم احنا تعبانين، فهده ويعاد بناؤه كما قويا. وبعدين ذكر له الحكمة، لما ظهرت الحكمة لموسى أنكر لم ينكر. ولما ظهرت لنا في القصة الحكمة رأينا أن في عند الخضر علما أدى إلى هذه الأفعال والتصرفات والواجب هذه الأفعال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الغلام الذي فطره الخضر طبع كافرا، ولو شب لأرهق أبواه طغيانا وكفرا. فده من حكمة الله عز وجل. عشان كده الصحابة كانوا بيعلموا التابعين في قضية الخضر على التسليم، التسليم بأن الله عبد لا يظلم، وبأن الله حكيم لا يفعل الشيء هكذا بغير حكمة. وعندك في صحيح مسلم قصة مشهورة في كتاب القدر. كتاب القدر في صحيح مسلم تستطيع ان انت اذا اردت ان تحفظ كتابه من كتب مسلم هتجد احاديثه معدودة، يعني لو تركنا المكرر هتجد انها احاديث تعد على اصابع اليدين. يقول أبو الأسود الديالي أو الدؤلي وضع علم النحو، قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أمر قد مضى عليهم وقدر، أم فيما هم مستأنفون، أو نحو هذا، أنا يعني أذكر اللفظ. فيقول: فقلت أمر قد مضى عليهم وقدر عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ لما هو أمر توثيق القدر، أفلا يكون ظلما؟ يقول: فأخذني من ذلك شيء عظيم، ثم قلت: الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. فقال عمران: ما سألتك إلا لأحرز عقلك. أنا سألتك السؤال ده عشان أشوف أنت هتشد وتضل وتعمل عشان أصلح لك. يبقى هنا المعلم بيسأل عشان لو في خطأ أو في شيء عند المتعلم مصر. ما سألتك إلا لأحرز، أشوف عندك قدرتك العقلية على التعامل مع النص القرآني ومع الإيمان بالله عز وجل إزاي. كذلك في سنن ابن ماجه في مسند أحمد من حديث عبد الله بن الديلامي، الحديث اللي شرحته مرارا على هذا المنبر، يقول: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على نفسي ودين. إذا في شبهات ستعرض لك، لا شك أن عبد الله بن الديلامي ده تابعي جليل أدرك جماعة من الصحابة وعنده من العلم ما ليس عندنا. فإذا كانت الشبهة تقع في قلب عبد الله بن الديلامي، يبقى احنا عرضة ان احنا تارد علينا شبهات. طب ازاي نرد الشبهات؟ نتعلم من مدرسة ابن الديلامي. يقول: وقع في قلبي شيء من هذا القدر، خشيت منه على امري وديني. قال: فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على أمري وديني. في رواية الحديث ما قالوش إيه، لم يذكر له الشبهة، لكن انظر إلى أبي، أعطاه الحصن، أعطاه التحصين. قال له: اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ده جواب مين؟ أبي بن كعب. أول الجواب كلام في غاية الروعة. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل، طبعا احنا عارفين أن لو هذه حرف امتناع، والله لن يعذب أهل سماواته ولا جميع أهل أرضه. أهل سماواته دول الملائكة، دول بر العذاب، دول عباد مكرمون. خلاص، يبقى أنا تصورت أن الملائكة مش هتعذبوا، لكن هو بيديني لو فرض، افرض، يبقى لو عذب أهل سماواته مش هيعذب أهل سماواته. أنا عارف من علم الله أنه لن يعذب أهل سماواته. طب وأهل أرضه؟ أهل أرضه فيهم الطائعين وفيهم العصاة الكافرين، لا شك أنه سيعذب، توعد الكفار وتوعد العصاة، لكنه لن يعذب أهل الطاعة من أهل الأرض، الأنبياء، النبيين، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، دول من أهل الأرض، ولن يعذبهم الله، بل لهم الدرجات العلى عند الله وعدهم كذلك. لكن شوف بقى الفرق: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. مهمة دي، مهمة دي عشان ترد أي شبهة تجي لك. هيتقال لك يبقى ظلم، قول: لا، ربنا ما بيظلمش. أفلا يكون ظلما؟ لا، ربنا لا يظلم، ودي قطعية من قطعيات الإيمان. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الصورة اللي احنا كنا لسه بنسمعها في الصلاة، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. عشان كده كان بعض السلف يقول تعليقا على الحديث: انظر كيف أكد الحسنة بقوله كاملة، وكيف قلل السيئة بقوله واحدة، فتعسن بمن غلبت آحاده عشراته، بؤسا وتعسن لمن غلبت آحاده الوحدات غلبت العشرات والسمعيات. يبقى ربك هنا ده متفضل ما بيظلمش. يبقى اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان خيرا لهم من أعمالهم، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. يبقى حتى الرسول وكل من دون الرسول لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن برضو اعملوا، استعينوا، سددوا، قاربوا، العمل لا يترك. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا حق، هذا ثابت بالأدلة. وبعدين: لو كان لك مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله. مش ده كلام عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن لما قال: إذا لقيت هؤلاء، أو إذا لقيت أولئك البعداء، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن هنا زيادة: وإن مت على غير ذلك دخلت النار، لأن الإيمان بالقدر، إثبات القدر ركن من أركان الإيمان. ما ينفعش تأتي وأنت ناقص ركن من أركان الإيمان وتلقى الله عز وجل. فالمعتزلة بدايتهم العقلية أو دفعهم إلى نفي القدر، وقابلهم الجهمية الذين أثبتوا القدر إثباتا يتضمن نسبة الظلم إلى الله. عشان كده الجبري يقول لك ايه؟ احنا ملناش نفسنا حاجه. القاه في اليم مكتوفا وقال له: اياك اياك ان تبتل بالماء. انا مثلك التكليف، مثلي مع الله كهذا النموذج. واحد كتفني من ايديا ورجليا ورماني في البحر وقال لي: مش اوعى تغرق، اوعى تتبل. طب ما انا لازم اتبل غصب عني، ولادي بغرق غصب عني، وما اقدرش اقول حاجه، هو عايز كده. واحنا ساعات بنردد كلمات القدريه وساعات بنردد كلمات الجبريه، وكل واحد منهم عنده ملتمس من الدليل، لان الجبريه اثبتوا القدر واثبات القدر حق، والجبريه اثبتوا العدل ونفي الظلم، ونفي الظلم واثبات العدل حق. اهل السنه هم الذين وزنوا الامور بفهمهم الصحيح المأخوذ من الصحابة. والقصتين اللي أنا ذكرتهم لك، قصة عمران بن حصين مع أبي الأسود الديلي، وقصة ابن الديلامي مع أبي بن كعب، بتبين أن الصحابة كانوا واعيين للكلام المخالف في هذه المسائل في أواخر زمن الصحابة، لأن البدع دي ظهرت كما قالت في أواخر زمن الصحابة. وبين حديث ابن الديلامي له تتمة بتؤكد ان علم الصحابة ما كانش اجتهاد. علم الصحابة ما كانش اجتهاد، وانما علم الصحابة توقيف. عبد الله ابي بن كعب لما اجاب هذا الجواب قال له ايه؟ قال له ولا عليك ان تاتي ابن مسعود فتساله. انا سالت ابي بن كعب، وابي بن كعب اجاب بهذا الجواب، بس بعد ما اجاب قال له ايه؟ ولا عليك، يعني ما فيش مانع، ما فيش لا عيب عليك اذا ذهبت الى غيري من الصحابه فسالت. وراح معين له مين؟ ابن مسعود. يقول فأتيت ابن مسعود فسألته فقال مثل ما قال أبي، لا زود كلمة ولا نقص كلمة، نفس الجواب. ثم قال ابن مسعود ائت حذيفة، روح لحذيفة ابن مسعود اسأله. قال فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، مثل ما قال ابن مسعود وما قال أبي. ثم قال ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما جابش بقى، ما قالوش اعلم، ما قالوش كلام زي، ما قالوش كلام أبي ولا كلام ابن مسعود ولا كلام حذيفة، لكن قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. نفس الكلام، نفس الكلام، بس أبي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار موقوفا عليه. ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه موقوف عليه. أبي لم يرفعه، حذيفة لم يرفعه فهو موقوف عليه. زيد بن ثابت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا هو كلام النبي، وكأن الذي يرد هذه الشبهات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى علم أهل السنة، علم أهل السنة علم شرعي، وأقصد بشرعي زي أقول ابن شرعي وابن غير شرعي. فعلم أهل السنة شرعي، يعني له أصل، له أصول، له أصل، له أساس يمتد إلى رسول الله. عشان كده نيجي له إجازة في القرآن ويجي المجيز المعلم يديني إجازة فيقول لي إن سمعت هذا من شيخ فلان عن شيخ فلان حتى يصل إلى رسول الله، تصل إلى جبريل إلى رب العز. الكلام ده كلام ربنا مسلسل بهذا السلسال، مع انه متواتر وما احناش محتاجين فيه الاجازات، لكن الاجازه بتعطيني اتصال السند. وكذلك النصوص الحديثيه ما نقبلش حديث الا وفي اتصال سند. كل واحد يقول لي مين اللي قال له؟ مين اللي اخبره؟ عشان كده قضيه اتصال الاسانيد من قضايا الصحه وقضايا الاثبات. واحد بيقول لي مكتوب في جريدة كذا كذا كذا، ايه رأيك في الكلام ده؟ فعملت له كده. قال لي يا عم الشيخ ده مكتوب في الجرنان. قلت له هو نص اللي بيكتب الجرنان، نص اللي بيكتب الجرايد ملوش اصل. طبعا نص دي كلمة مبالغ فيها، ممكن يكون ثلاث ارباع، ممكن يكون اكثر. الكلام ملوش اصل. قلت له ثم تعلم الراجل اللي كتب الكلام ده قال جبته منين؟ قال لا ما قالش. قلت له خلاص ملوش اصل. ما هو اقل درجات احترام عقل المخاطب ان انا اقول لك الكلام ده بتاعي ولا مش بتاعي. فان كان بتاعي انا اقول انا اللي بجيب لك دين من عندي، وان كان مش بتاعي طب مين اللي قاله لي؟ خاصه لما بتكلم في نصوص، نصوص. ان هذا العلم دين، دين. المعتزله كان اول ضلالهم في باب القدر، والباب الاكثر الذين ضلوا فيه في باب نفي الصفات. وانتوا بقى فاكرين لما انتقلوا في هذه القضية من باب نفي الصفات إلى قضية القرآن مخلوق، واستطاع المعتزلة أن يسيطروا على بعض، انتوا عارفين أصحاب الصالونات والناس اللي هم دايما علمهم علم رفاهية دول، ويقعدوا يتكلموا في كل حاجة ومش عارف ايه، لحد ما وصلوا للخليفة. الخليفة سمع اقتنع، كلام جميل، كلام مرصوص كويس، وقالوا القرآن ده مش ممكن يكون كلام ربنا، ربنا أصلا ما بيتكلمش. ربنا لو بيتكلم يبقى في لسان وفي شفتين وفي مخارج حروف، ايه الكلام الفاضي؟ هو ربنا زينا ليس كمثله شيء، وجبت لك الايه بتاعت التنزيل هتقتنع بقاره ليس كمثله شيء ما بيتكلمش. امال يعني اصم؟ امال ابكم؟ يقول لك لا، وبرضه لا اصم ولا ابكم. ويبدا ينفي الصفات كلها ويصبح الله في قلوب هؤلاء فكره خياليه غير حقيقيه. عشان كده اللي بيعرف التوحيد على طريقه اهل الاعتزال والتجهم بيتزندق، يقول لك اصلي لمين؟ هو انا اصلي لمين اصلا؟ هو مفيش، واخد بالك؟ مفيش اصلا، لا جوه العالم ولا بره العالم، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا جوه ولا بره، مفيش، يبقى العدم. عشان كده دايما عقيدتهم بنفي الصفات انهم يعبدون العدم، واللي بيعبد العدم، عدم يعني ايش؟ من بعمل بدايه كده مفيش حاجه، هيعبد مش هيعبد، هيبقى زنديق. عشان كده اللي يطلب التوحيد بطريقه هؤلاء يتزندق. وتجد بقى لا بيصلي ولا بيصوم ومش عارف ايه. وانا مره سمعت واحد اديب مشهور وما زال على قيد الحياه، وكانوا جايبينه على قناه الجزيره، شاعر معروف، فبيقول له يعني اللي مستضيفه بقى بيقول له طب يعني بتصلي وتصوم؟ قال له لا 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 لا، انا ماليش في الرسوم دي، انا قلبي موحد بالله ومؤمن، انا ماليش في هذه الرسوم دي بتاعت الناس الجهله الظلاميه. هذه افكار موجوده، يبقى الصلاه لا قيمه لها والصوم لا قيمه له وكل شيء. طب ايه هو اللي له قيمه؟ يقول لك القيمه العدل، قيم الجمال. طب اشمعنى القيم دي اللي بهرت؟ لانها قيم فضفاضة. امريكا تضرب العراق وتقول هو ده عادي، وتعمل مش عارف. وانا ممكن زي اقول لك اخلي لك قمه الظل هو العدل. ما هي قيم ملهاش قياسات واضحه، واخد بالك؟ فيجي يقول لك الدين بتاعنا، سيبك بقى للقران، القران ده افتكر فيه بمزاجك، فكر فيه بمزاجك، فكر فيه برايك انت. انت محدش يا اخواننا يعني خلاص ما عادش فيه حد يبقى يحجر عليك ولا اخرج تمرد على كل هذا وفكر في كتاب ربك. طب ما انت بعد كده هتيجي تقول لي مين قال لك ان ده كتاب ربك؟ ما انت هتتمرد على الكتاب نفسه. لكن هي بتؤخذ درجه درجه، والعقل اذا تمرد لم يقيده شيء، لن يقيده شيء. عشان كده علماء الكلام اللي درسوا الكلام على طريقه المعتزله كانوا احد صنفين، صنف اودى به الكلام على طريقه المعتزله الى الكفر الصراحي. ودي طريقه الفلاسفه. فلاسفه الاسلام يا اخواننا انجزوا، عملوا طب، عملوا هندسه، عملوا ايه، لكن كفروا. عقيدتهم عقيده، ابن سينا دي عقيدته كفريه تماما. واما ان ربنا يتغمده برحمه فيتوب. يقول لك الكلام ده بعد كل اللي انا درسته، بعد كل الكتب اللي انا الفتها، عايز اولع فيها، عايز ارجع في كلام. زي الرازي وزي الامدي وزي الجويني، ودول من اساطين من درسوا التوحيد على منهج المعتزله مع انهم اشاعره، لكن انتصروا لطريقه المعتزله في التفكير، ولهذا نفوا صفات الله عز وجل. فوصل المعتزلة دول إلى أنهم قالوا القرآن مخلوق، وبعدين تخلوا عن المنهج العقلي فجأة، مش قادرين يقنعوا عامة الشعب. وشوف بقى لما يبقى واحد يقول لك، يقعد يدندن بالعقل، يدندن بالعقل، أنت مش صاحب عقل، ما تقنع، اقنعني. قالوا للخليفة ما حدش عايز يسمع الكلام. ليه ما حدش عايز يسمع الكلام؟ قال أصل في ناس متبوعين، الناس ماشيه وراها وهي مغمضه، خلاص اول حاجه عقلي يثبت لي ان الناس كلها ما بتفهمش. والناس اللي ما بتفهمش في ائمه الضلال ماشيين وراهم، مين ائمه الضلال؟ قال له احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، اللي بيقعدوا قال الله وقال الرسول، والناس لما يسمع قال الله وقال الرسول مش هيسمع كلام انا. قال له طب اقبض على علي بن المديني وعلى ابن معين وعلى احمد وعلى اي حد من اللي انت بتشاور، قبضوا عليهم وبدات سلسله الضرب والتعذيب. قال فين العقل؟ فين المناظرات؟ فين الاقناع؟ مفيش، بقت مدرسه قمع وضرب. ولهذا جلد احمد حتى تقطع ظهره من قادة المدرسة العقلية. طب ما أقنعتوش أحمد ليه؟ لو القضية قضية العقل لماذا لم تقنعوا؟ وكان أحمد لا يحاورهم في محاورتهم. أحمد يقول لهم ائتوني بشيء قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله أحد من الصحابة. الكلام اللي انتوا بتقولوه لا قالوا ربنا في الكتاب، ولا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ولا حافظ السنة، ولا قالوا حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى ليه أسوة وقدوة. يبقى ما فيش إلا الضرب، ما فيش إلا القتل. وكانت أزمتهم التي أودت بفكرهم فترة طويلة، انهزم فكرهم هزيمة عظيمة إلى اليوم هو فكر منهزم، لكن هذا الفكر بيحاول يطل علينا بمسميات أخرى. التنوير في مقابل الظلامية، يعني تقول قال الله قال الرسول يبقى ده ظلام وردة ورجوع للوراء. احنا عايزين فكر تنوير، عايزين فكر متحرر، عايزين فكر مستنير. انت مسلم، ماشي حافظ على اسلامك بس باستنارة، باستنارة خليك وسطي. حتى كلمة الوسطية عادوا يعني حرفوها لدرجة ان الوسط يبقى لابس، يبقى ما بيصليش، يبقى لابس جينز ومقطع ومرقع ومش عارف ايه، ولو اطلق لقيته هيلز يبقى كويس، ولد متحرر وكويس وبيقعد على النت. لكن لو اطلق لقيته وقال لنا دي سنه النبي تبقى مصيبه، تبقى دي مصيبه المصايب. ده بيقول لنا سنه النبي، واحنا عايزين، احنا متمردين بقى. فصارت هذه المدرسه وهي تطل علينا اليوم في 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 وجوه بعض المخرفين الذين يزعمون لهم انهم من المفكرين. ومفيش مانع انك تجد طبيب مشهور قاعد بيحاول جمال البنا، وتقول ايه اللي جاب الدكتور ده الطبيب ده بيحاول البنا، وهم في مدرسه واحده، فكر واحد. ولا يستبعد ان يكون هذا الفكر مدعوما من الغرب وامريكا واوروبا، لان هي هو ده الاسلام المراد. الاسلام المراد هو الاسلام المتمرد، الاسلام المتحرر مقدمة لترك الإسلام بالكلية. لكن طبعا هي مدرسة متهاوية من أصلها، هي مدرسة تعجز أن تسود في أوساط المسلمين. ويكفي أن ترد هذه المدرسة باعتصامك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهم أعداء أعداء النصوص، عايزين يضربوا النصوص عشان ما تلاقيش حاجة تعتصم بيها. هتعتصم بإيه؟ تفضل. ما هو هذا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. ظاهره الرحمة نحن مع تجديد خطاب الدين. أنا ما شاء الله في مسجد التوحيد بقى مكيف، وبطلع عليه قدامي ميكروفونين وسماعات، وبتكلم بلغة حديثة، ما بكلمكوش بكلام متقعر. ده تجديد يناسب العصر. أنا لو قعدت أتكلم بالطريقة ديت في زمن العلم الشرعي المنضبط هيقول الراجل ده بيخرف، جايبين الراجل ده منين؟ يبقى ده تجديد عشان الكلام يناسب المخاطب السامع. ده تجديد مقبول، لكن التجديد الذي يريدونه تمردا على الأصول هذا تحريف وتمرد وردة وكفر، وليس تجديدا لخطاب الدين. يبقى لما يجيني مصطلح أبقى مصحصح له، أقول له إيه؟ ماذا تريد من وراء هذا المصطلح؟ ما هو يجي واحد يقول لك ايه؟ دايما نجد لك صوره لكتاب مكتوب عليه عذاب القبر، يقول لك هو ده الدين؟ يعني يا اخوانا هو عذاب القبر ليس من الدين؟ هو ما فيش فيه نصوص؟ ما فيش فيه نصوص؟ ما هو دول برضه يقولوا ما فيش حاجه اسمها نقيم قبر وعذاب قبر، وبيجيبوا لي شويه ادله عقليه. وقد تكون ادله عقليه لو انت جبتها مجردا تقتنع، لكن تصدمك النصوص. تفتح البخاري تلاقي فيه 100 حديث في عذاب القبر ونعيم القبر. تفتح مسلم تلاقي كده، طب وانا ودي دول فين؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو طريقتهم التمرد على كلام الله وعلى كلام رسول الله. الايه بسهوله جدا هي اولها تاويل تحريف. تيجي تقول له النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. السن فيها من الايه انها تدرك عذاب ال فرعون قبل يوم تقوم الساعه. بدليل ربنا يقول النار يعرضون عليها صباحا ومساء، الصبح والليل، ويوم تقوم الساعة أدخلوهم أشد العذاب.
ده ظاهر النص. يقول لا 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 ده الظاهر ده غير مراد، ده الظاهر ده غير مراد، ده مش عارف ايه ده ايه، ويجيب لك تأويل تحريفي عشان يبعدك عن ايه دلالة الآية. وقد يندح في هذا، تيجي تقول له لكن الرسول قال إنكم تفتنون في قبوركم، يأتيه ملكان فيقولن له من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول المؤمن الموقن ربي الله. يقول لك لا 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 ده كلام فاضي، ده دي أحاديث ملهاش أصل يا عم، ده في البخاري. يقول لك هو البخاري يعني مقدس؟ هو البخاري مقدس؟ لا. قل له ده مش في البخاري فقط، قل له ده كل دواوين السنة. معقول الكذبة؟ ما انت بتقولوا دي الأحاديث مكذوبة، معقول الكذبة تنطلي على الأمة على مدى 1400 سنة لحد ما تظهر أنت بسلامتك وتقول لنا خدوا بالكم دي كذبة؟ مين قال لك إنها كذبة؟ مئات الأحاديث الصحيحة، عشرات الألوف من الأحاديث الضعيفة في نفس الموضوع، وإحنا ما خدناش الضعيف، بعدنا عن الضعيف، خدنا الصحيح فقط. فأنت أردت أن تضعف الصحيح، فماذا يبقى لنا من الدين؟ طب لما تيجي تقول لي صلي، أصلي ليه؟ وهو الرسول قال لي 5 صلوات في اليوم ولا مش هصلي؟ وهات لي كده في القرآن اللي يأمرني إن أنا أصلي 5 صلوات في اليوم ولا، هات لي العشاء في القرآن، لو جبت لي عشاء في القرآن هشيلك على دماغي، مفيش. يقول لك لا أصل دي سنة عملية، لأنه هو مش عايز يتمرد كلية عن النصوص، وعايز ياخدك في مسألة مسألة. عشان كده لما تيجي تقول له ما انت كده بتنكر الصلاه بتنكر الزكاه، يقول لك لا يا اخي انا مش للدرجات، بس المساله دي كذا والمساله دي كذا. وبرضه اول من انكر فتنه القبر ونعيم القبر وعذابه هم المعتزله، ما كانوش جديد الكلام ده، كله اتقال عند المعتزله في القديم، وهم بيرددوه النهارده، بيحيوا فكر الاعتزال مره اخرى. فلا بد لكي نعتصم بالحق، انا قلت لكم امران، أو قلت لكم أمرين، الأمر الأول تجرد من الهوى وسر ربك الهداية، الأمر الثاني إن هذا دين، الدين له أصول في الاتباع، قرآن وسنة ثبت بالدليل الصحيح أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الصحيح الصحة، عشان ننفي المكذوب والضعيف والواهي، يبقى لا نتكلم إلا بالصحيح، ديننا مش دين خرافات، بالكتاب والسنة وحسن الاتباع يقودك الله سبحانه وتعالى إلى مرضاته. وانت طالما يا رب اهديني، خلاص يهديك، وربنا لا يرد أحد، ربنا لا يرد. لكن لما تبقى صاحب هوى، صاحب بدعة، وعمال تلف وتدور عشان البدعة وتلف وتدور عشان الهوى، ربنا عارف قلبك وعارف اللي في نفسك، ويقول لك هأرديك في الهوى اللي انت عايزه. ومن هنا هذا التجرد مطلوب مع الله، دي عبودية مع الله، وعبودية مع الذي بيده ملكوت كل شيء. احنا نؤمن بالله الموجود وجودا حقيقيا، اعني بالوجود الحقيقي انه يدبر الامر، انه يسير الكون، انه لا تسقط ورقة في هذا الكون الا وهو يعلمها، ولا تتحرك ذرة إلا بعلمه وتقديره. هذا الملك أنا أعبده، فأطلب منه الهداية، وأعلم أن ما أصابني فبقدره وقضائه الذي لا يرد، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، فأسعى في مرضاة هذا الرب وهذا الإله الواحد الأحد. هي العبودية الصحيحة، هو ده الشيء اللي يوجد عابد يعرف ربه ويعرف كيف يعبد ربه وكيف يرضي ربه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.